بيدك احكم بالسكين. منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبتها داعش بحق عمال للمناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. الادعاء الأمريكي يكشف العثور على أسلحة قرب الكونغرس أثناء اقتحام المبنى ودعوات لمحاكمة ترامب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبتها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح أن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. وأضاف خطيب زاد أنه من الضروري أن تركز دول العالم الإسلامي عبر التعاون مع بعضها البعض كل جهودها للقضاء على الأرضيات الفكرية والتمويل لهذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وأن تحول دون استمرار الدعم لهذه الجماعات من قبل دول معينة، وذلك من أجل القضاء على العنف ضد الأفراد الأبرياء من مختلف المذاهب والأديان. إلى ذلك تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الوهابية في إحدى المناجم بولاية بلوشستان الباكستانية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة وردود الأفعال نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم السادس على التوالي تتواصل احتجاجات الشارع الباكستاني في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من الهزارة على أيدي جماعة داعش الوهابية الإرهابية. هنا في العاصمة إسلام أباد أحزاب ونشطاء اجتمعوا لتصل أصواتهم للحكومة من أمام مقر مجلس النواب.
عناصر جماعة داعش الإرهابية يقتلون ويذبحون في باكستان قادمين من أفغانستان، وحكومتنا غافلة تماما حتى أنها لا زالت تنكر أي وجود لداعش. هذا أمر غير مقبول، وهو استهتار واضح بأرواح المدنيين وخصوصا الهزارة الذين يعانون من الإبادة الجماعية والقتل العام منذ عقود.
مطالب المعتصمين للآن هو مطلب واحد، حضور رئيس الوزراء عمران خان شخصيا إلى مدينة كويتا عند أهالي الضحايا الذين لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطلبهم، الأمر الذي لم يروق لرئيس الوزراء الذي اعتبره ابتزاز صريح.
عمران خان يتملص من مسؤولياته لأنه ومن موقع القيادة عليه أن يكون أبويا على شعبه، ولكنه ومن خلال اتهاماته المزيفة بأن أهالي الشهداء يبتزونه بعدم دفن شهدائهم يكون قد وضع نفسه بموقع الحاكم المستهتر. لذا فإن الناس والجماهير منتفضة ضد قراره الخاطئ على امتداد البلاد.
وتشكل هذه الاعتصامات ضغطا كبيرا على الحكومة على امتداد البلاد، حيث أدى قطع الطرقات إلى تعطيل أبرز شرايين الحياة فيها وخصوصا في العاصمة الاقتصادية كراتشي. التي شلت فيها حركة الطيران وكذلك الأسواق طيلة اليومين الماضيين.
صخب عارم من هول المجزرة مع موقف ثابت للمطالبة بأبسط الحقوق في بلد باتت الروح فيه أرخص ما يكون.
هدد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عن طهران حتى 21 من شباط المقبل. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير أبادي فرهاني إن إيران ستقوم طبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الثاني الماضي بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وتوقف التنفيذ التوعية للبروتوكول الإضافي إذا لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحظر المالي والمصرفي والنفطي بحلول الموعد المقرر. أجرت التعبئة البحرية ووحدات من بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا في مياه الخليج الفارسي، شاركت فيها أكثر من 700 قطعة بحرية. وقال قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة إن بحرية الحرس تقف اليوم على هبة الاستعداد من خلال امتلاكها لمعدات عسكرية حديثة ومتقدمة. من جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية الأدميرال أمير راستيار أنه سيتم في غضون الشهرين المقبلين إزاحة الستار عن كاسحة للألغام. وأكد الأدميرال راستغاري أن الحظر لم يحل دون تطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصناعة البحرية والدفاعية. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية أو الجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسماء عراقية. كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارجي العقوبات الأمريكية على الفياض، ودعا الأعرجي الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطئها والتراجع عن قرارها. عربيا، اعتبر حزب الله اللبناني أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه. وأكد حزب الله في بيان له أن سبب هذه الإجراءات الأمريكية هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. وحول فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، نستمع إلى التقرير التالي.
لم تفوت الإدارة الأمريكية أي فرصة وهي تعيش أيامها الأخيرة من أجل ممارسة الضغوط على مناوئيها. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف هذه المرة رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على الفياض بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق للمطالبة بتحسين المعيشة. لم توضح الوزارة في بيانها عن حيثية مزاعمها، ما يشير إلى أن القرار يندرج ضمن محاولات أمريكية سابقة لاستهداف قيادات عراقية شاركت في محاربة جماعة داعش الوهابية. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة. وقال قيادي في الحشد الشعبي العراقي إنه لا تأثير للعقوبات الأمريكية ضد فالح الفياض أو أي شخص من قيادات الحشد الشعبي، وذلك لعدم امتلاكهم أصولا مالية في الولايات الولايات المتحدة أو الدول التي تدور في فلكها. حيث باركت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي في تغريدة لها انضمام رئيس الهيئة فالح الفياض إلى قائمة الشرفاء الذين تعتبرهم الإدارة الأمريكية أعداء. بدورها سارعت الحكومة العراقية إلى الرد على قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي. وطلب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج في تغريدة له وزارة الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطائها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية. ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وكان فالح الفياض من المقارعين لنظام صدام البائد، وتعرض للاعتقال والتعذيب عدة مرات، وشغل عدة مناصب بعد سقوط صدام، حيث شارك في تأسيس الحكومة العراقية الجديدة، وأصبح نائبا في البرلمان العراقي عام 2005. كما شغل مناصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة جهاز الأمن الوطني، إلى جانب رئاسته لهيئة الحشد الشعبي ودوره البارز في القضاء على تنظيم داعش الوهابي.
أعلنت مصادر عراقية إعطاء بارتلين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة ناصرية جنوبية البلاد بعملية هي الرابعة خلال 24 ساعة. كما أكدت مصادر استهداف رتلين آخر للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط البلاد بعبوة ناسفة، ما أدى إلى تدمير إحدى آلياته. وتصاعدت عمليات العراقيين ضد القوات الأمريكية مؤخرا تعبيرا عن رفضهم للوجود الأمريكي في البلاد. من جانب آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة العراقية بغداد. كشف الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة أن رجلا من أنصار دونالد ترامب كان يركن سيارة قرب الكونغرس محملة بعدد من القنابل وبندقية ومسدس أثناء اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول. أضاف الادعاء العام أن عناصر الأمن عثروا على رجل آخر بمحاذاة الكونغرس بحوزته بندقية وخرطيش للإعداد لقتل نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. واعتبر الادعاء العام الفيدرالي أن هذه العينة تؤكد أن ترامب سخر عناصر مسلحة لدعم عمليات اقتحام مقر الكونغرس. في سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه لابد أن يواجه ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه رجل مختل وخطير على الولايات المتحدة الأمريكية. ولقراءة آخر التطورات بالمشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقر الكونغرس في العاصمة واشنطن، نستمع إلى هذا التقرير.
أيام ترامب 11 في البيت الأبيض لم يعد يحتملها الأمريكيون، فبعد يومين على أعمال العنف التي اجتاحت مبنى الكونغرس وهزت أمريكا وأثارت صدمة في العالم، ترامب بات على حافة الانهيار، وخصوصا بعد أن تخلى عنه عدد من المسؤولين الجمهوريين وبات منعزلا في البيت الأبيض، وأعلن من هناك أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، في وقت دعا فيه اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد عن 12.5 مليون عامل إلى استقالة ترامب أو عزله من المنصب. وأكد المجلس العام للاتحاد الأمريكي للعمل أن ترامب يمثل إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم أمام الأمريكيين. بايدن أكد أن ترامب فاقد لأهلية الحكم وهو أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه هو أمر جيد وحضور نائبه مايك بينس أمر مرحب به. وأوضح بايدن أن ترامب يشكل إحراجا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة وأمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس قبل أيام، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت أن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنحى دونالد ترامب بشكل طوعي من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك، وأضافت أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة ترامب إذا لم يستقل، وأن مجلس النواب سيحتفظ بكل خياراته بما في ذلك التعديل 25 للدستور أو محاكمة الرئيس برلمانيا، مؤكدة أنها تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة فيما يتعلق بإجراءات احترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية. أيام ترامب كرئيس لأمريكا باتت معدودة، خصوصا بعد الإصرار الديمقراطي على خروجه قبل نهاية ولايته وأن يكون بالاستقالة أو التنحية القسرية والمساءلة.
الباحث في الشؤون الدولية دكتور عبدو القيس حدثنا بشأن التطورات التي شهدتها أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراع الذي يخوضه الديمقراطيون مع الجمهوريين وعدم تقبل دونالد ترامب لخسارته في الانتخابات. للمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع نستمع إلى هذا التقرير.
طبعا يعني ما حصل اليوم هو كشف حقيقي للوجه الحقيقي الأقبح في تاريخ الدول، هو لا. الوجه الأمريكي. يعني ظهرت أو أظهرت هيدي الانتخابات الدكتاتورية الحقيقية المطلقة التي تعيشها أمريكا بالخلفية المؤسساتية تبعتها، بدليل أنه وقت اللي أي حزب من الأحزاب اثنين اللي هو ممنوع يكون في حزب ثالث طبعا بيتظاهر ضده متظاهرين من الحزب الثاني، فبيقوم بيصفهم بالإرهابيين، إرهابيين محليين ويساريين وإلا ما هنالك. فإذا اثنين بيوصفوا أعدائهم، يعني وصفهم بالأعداء بأنه بالإرهابيين، وصف الطرف الآخر بالإرهابيين يعني عم تمهد لسحقهم لكلا الغرفتين للكونغرس. لن يغير ولن يعيد هيبة أمريكا التي مرغت بالوحل حقيقة على مستوى العالم السياسي وعلى مستوى الشعوب، اللي شافت هذا المنظر الأقبح اللي وقت اللي بيدخلوا المتظاهرين وسلميين كانوا على الكونغرس وبيتم قتل أعداد منهم داخل الكونغرس وبيتم مسح الدماء وكأنه شيئا لم يكن، وبيصفوهم بالإرهابيين المحليين. ولا تصور هذا المشهد أنه حدث بدولة أخرى، خاصة أنه نحن عايشين بعصر الثورة المعلوماتية، يعني الصورة راحت إلى أجيال يعني لن تمحى. بالتالي يعني هذا المنظر يعيد إلى الأذهان حقيقة الدولة الأمريكية. لن يستطيع بايدن إذا استلم السلطة أن يتفرغ لأي ملف خارجي بشكل كامل.
انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام تجاهل الأمم المتحدة للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار الحصار والعدوان. وأشار عبد السلام إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث منشغل بالشكليات والزيارات الفارغة المحتوى للتغطية على العدوان. في دوره قال عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري إن استمرار للأمم المتحدة في العمل الروتيني وتجاهل الحصار يجعلها في موقع المتهم بالتواطؤ مع دول العدوى، مضيفا أن هناك ابتزاز من المنظمة عبر الملفات الإنسانية. وأخيرا واصلت قوى العدوان السعودية والمرتزقة خروقاتها للقرار الأممي بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية. أعلنت غرفة عملية ضباط الارتباط والتنسيق بالمحافظة أنها سجلت 140 خرقا من قبل قوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق طائرات حربية وطائرات تجسسية واستحداث تحصينات قتالية وقسم مدفع، إضافة إلى عشرات الخروقات بالأعيرة النارية. استمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. طبعا طهران تندد بالمجزرة التي ارتكبتها داعش بحق عمال للمناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. الادعاء الأمريكي يكشف العثور على أسلحة قرب الكونغرس أثناء اقتحام المبنى ودعوات لمحاكمة ترامب. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:22، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:02 وعلى مدى 30 دقيقة. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:36، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يأتيكم في الساعة 2:54. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:07. أدب شرعي لحياة طيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:52. تصبحون على ألف خير مستمعينا الكرام، في أمان الله.
نحييكم مستمعينا الأماجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم تلاوة هادية منتخبة من آيات الباري تعالى البينات، وهي لسورة الانفطار المباركة بصوت القارئ محمد بدر حسين، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث الهامة، أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية في الواقع يستدل منها ومن آية أخرى على أن الحيوانات بكل أقسامها مكلفة، والموضوع طبعا مهم ولا بد الاستيعاب من الإشارة إلى نقاط، كأنه يدور جدل عند العلماء أن هذه الحيوانات سواء كانت الزاحفة اللي تزحف بالأرض أو اللي تدب تمشي على أرجل أو الحيوانات المائية أو الحيوانات التي تطير بالجو، هذا يوجد نزاع عند علماء الحيوان أن هذه الحيوانات هل تسير بغرائز أم تسير بنسبة من العقل. يعني الفرق بين الإنسان وبين الحيوان هو مثلا أن الإنسان عند درجة عقلية أعلى والحيوان عند درجة عقلية أقل، أو لا، الإنسان عند عقل والحيوان عند فرد شيء آخر غير العقل، غريزة مثلا أو فد مؤثر من المؤثرات. ليش يعني اللي دفع إلى هالتساؤل ياهو؟ يعني شنو سبب هالتساؤل؟ سبب هالتساؤل أننا نلاحظ بعض الحيوانات تقوم بفعاليات فيها نسبة من العقل. مثلا افرض الحيوانات البحرية، يوجد نوع من الأسماك يجي بشكل معاكس لتيار الماء، يجي يمشي إلى أن يوصل، إذا صادف سد بالطريق، إذا شاف سد في الطريق يقوش ظهره ويقفز من هالجانب الى الجانب الثاني من السد. طبيعي هذا يدرك ان بهالطريقه راح يقدر يعبر، عن طريق السد التيار يرده ما يقدر، هذا تصرف بنسبه من العقل. مثلا نلاحظ ان بعض الحياه افرض بالصحراء، هذه لما اذا اشتد عليها الجوع والصحراء حاره الرمل حار، هي تعيش على العصافير مثلا او على بعض الحيوانات، فهذه شو تسوي؟ توقف مثل النبته، توهم الحي العصفور بأنها نبتة، يجي العصفور يقف عليها على اعتبار انها نبتة من النبات، تفتح فمها فتلتقمه. طبعا هذا اللون لون من التصرف بنسبة معينة من العقل. مثلا افترض الان بعض الفئران راقبوها العلماء، شافوها تيجي مثلا الى اناء، افرض من البلور، اناء من الصيني، هذا الاناء بيسمن بيدهن، تأكل من هذا الدهن الى ان توصل الى درجة بعد ما تقدر مد، يعني ما تقدر تمد عنقها وتأكل، وتصور الى نزلت بالكأسة بعد صعب عليها تطلع لان جدرانها ناعمة وعليها دهن فتزلق توقع. فش تسوي؟ تروح تجيب ماء تملأ فمها ماء وتلقي الماء بالأناء، يصعد السمن، تقوم تمتص السمن. فهي شاعرة أن كثافة الماء النوعية أثقل من كثافة السمن، بحيث أنه إذا لبت الماء السمن يطفو والماء ينزل. طبعا هذا لون من التصرف ينوم عن إدراك، لون من التصرف بيفد نسبة من الإدراك. وهكذا أنت ما تجد حيوان من الحيوانات ما عنده فد لون من التصرف ينم على أن يدرك بعض الأشياء. طيب هذا الإدراك الجزئي منين جاي؟ هذا جاي نتيجة نسبة قليلة من العقل، يولا جاي نتيجة وجود غرائز. هنا صار النزاع، نبالي شوي زين، نزاع عند العلماء أن الفرق بين الحيوان والإنسان هل هو فرق كمي في العقل أم هو فرق كيفي؟ يعني أن الإنسان عنده عقل والحيوان عندها غرائز، الحيوانات عندها غرائز. طبعا هذا النزاع تترتب عليه آثار مهمة. شنو هي الآثار المهمة؟ الآثار المهمة إذا افترضنا أن الحيوان عند نسبة من الإدراك لازم يكلف بتلك النسبة من الإدراك. كيف يعني يكلف بتلك النسبة من الإدراك؟ يعني بمقدار ما عنده من فهم يكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها، انطلاقا منها القاعدة أن الحيوان إذا عند نسبة كمية من الإدراك يكلف حسب تلك النسبة. هسه هذا المعنى يمر علينا خلال البحث إن شاء الله. انطلاقا من هذه الآية الفقهاء والمفسرين يذهبون إلى أن هذه الآية بالضميمة إلى آية أخرى تنتج أن الحيوان مكلف. كيف؟ التفت للآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. زين، آية أخرى شو تقول؟ تقول وين من أمة إلا خلا فيها نذير. الآية الأولية تقول أن هاي الحيوانات أمم أمثالكم. الآية الثانية تقول ما أكو أمة ما فيها نذير، ما عندها نبي بعث من قبل من فيها يرشدها. من الجمع بين الآيتين ايش ينتج؟ ينتج أن الحيوانات أمم أمثالنا ولها أنبياء من جنسها. نبه لي، هاي النتيجة تطلع النتيجة أن ما من أمة من أمم الحيوان إلا ولها أنبياء من جنسها وتكلف بنسبة ما تحمل من إدراك. زين، خلي نجي الآن إلى هذا المعنى نشوف الآية الكريمة. طبعا القرآن الكريم جاي يضع قواعد أو أسس لحماية الحيوان ولرعاية الحيوان، لأن قطعا إحنا نعرف أن حقوق الإنسان شرعتها آيات كثيرة في القرآن الكريم، لكن حقوق الحيوان قطعا شرعتها آيات أيضا في القرآن وشرعتها أحاديث. خلي نأتي إلى هذه الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. شنو معنى أمم أمثالكم؟ بعضهم يقول المراد بالمثلية أنها تفتقر إلى الرزق وإلى الخلق مثل ما أنتم مفتقرين إلى الخلق وإلى الرزق، يعني أن الله خلقها ورزقها مثلكم، مثل ما أنتم الله خلقكم ورزقكم هي أيضا خلقها الله عز وجل ورزقها. هذا المعنى مو هالكثر يعني مناهم. ليش؟ لأنه حتى الجماد الله خلقه، كل شيء الله خلقه، ما لا علاقة بينا. حتى القرآن الكريم يقول هاي أمم أمثالكم، يعني وجه الشبه مو كامل أو مو ناهض، يعني ما يمكن أن يكون مراد هذا المعنى، لا بد أن يكون هناك معنى آخر. البعض الآخر قال أن المثلية أن هذه الحيوانات لما يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أن هذه الحيوانات إلها مثلية بكم. شنو هي المثلية؟ أن بعضها قد يعيش عيشة اجتماعية. شلون الإنسان عندنا ما يقدر يعيش وحده، مدني بالطبع، لابد يعيش ويا أبناء نوعه. إنسان ما يمكن يعيش وحده كإنسان مفرد، لابد وأن يحتاج يتعامل مع النوع، يعيش مع مجموعة على شكل مجموعات. يقول بعض الحيوانات تعيش على شكل مجموعات، يعني مثل النمل أفرض يعيش في قرى، مثل النحل يعيش في خلايا، مثل بعض الحيوانات تعيش عيشة اجتماعية، عندها غريزة اجتماعية، ما يمكن تعيش منفردة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، هو اللي أشرت إلى في صدر البحث، إلا أمم أمثالكم يعني مكلفة مثلكم، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الحماية، تحتاج إلى الطعام، وتناقش وتحاسب. يعني بتعبير آخر أن الآية شرعت لنا ملامح المجتمع الحيواني بكل ما له وما عليه. كيف؟ خلي المرء الآن بهذا المعنى. أولا الشيء الأول أن هذه الحيوانات خلقها الله عز وجل، زين، وتكفل برزقها وأمر برعايتها. كيف يعني أمر برعايتها؟ يعني أولا يجب أن يوفر لها الغذاء. يعني الآن احنا عندنا حيوانات مدجنة، خروف نجنيه بالبيت أو دجاجة أو حيوان بري أو أي حيوان نجنيه، يعني من الحيوانات الأليفة اللي الإنسان يدجنها. هذه الفقهاء يقولون يجب أن ييسر لها علفها. كيف يعني؟ مثلا مرة الأرض أكو بها علف، أنا أهد الحيوان البقرة أو الشاة تروح تأكل من الأرض، موجود رزقها، نهر ماء موجود وعلف تأكل، ماكو إشكال. ومرة لا، أجدبت الأرض، الأرض مجدبة ما بها طعام، في هالحالة يتعين على مالكها أن يشتري لها العلف ليعلفها، وإلا يحرم عليه اقتناؤها، لازم يهيئ لها العلف. لو ادعى العجز، لو قال أنا ما أجد أموالا حتى أهيئ لها العلف، أنا ما عندي أموال حتى أهيئ العلف لهذه الحيوانات، يبيع قسم من الحيوانات يشتري بثمنها علف ويعلف به الباقين، شايف؟ يعني ما ممكن يتركها بدون طعام، لازم يهيئ لها الماء ويهيئ لها الطعام. بعد أكثر من هذا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن في حجري يتيم، أنا أكو عندي يتيم، هذا اليتيم بحجري أنا ولي عليه، هذا اليتيم أكو عنده أموال، عنده إبل، عنده أغنام، أنا إلي حق أخذ من هاي الإبل أو الأغنام مقدار تعبي؟ قال النبي إذا كنت تحفظ ضالتها، يعني تحفظها حتى لا تضيع وحدة من عدها، وتدفع عنها وتهنأ جربانها، نبه لي هالمقطع هذا، وتهنأ جربانها، يعني تجيب للحيوان الأجرب قطران كبريت وتطليه، يعني تداويه، تطببه، باصطلاحنا اليوم تبيطره، يعني تكون طبيب بيطري له، زين؟ إذا قدرت تطببه وتهيئ له طعامه وتحفظ ضالته، لك حق أن تأكل منه. من هنا نفهم أن الحيوان يحتاج إلى الرعاية الطبية، وأن الإسلام شرع حقوق البيطرة أو الطب البيطري قبل أن تتنبه له العصور الحديثة بالنسبة للحيوان. زين؟ إذن هي تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى المداوات، بعد تحتاج إلى عدم الإرهاق. كيف تحتاج إلى عدم الإرهاق؟ يا يعني تفرض انا الان اجر لي دابه من واحد اريد اركب عليها من هالبلد لهالبلد، يجيني واحد بالطريق يقول لي هذه صره بها ملابس ارجوك تدفعها لفلان بدربك، هل يجوز لي اخذها احملها على ظهر هذا الحيوان؟ لا، ما يجوز لي بدون اذن مالكه، لازم ارجع الى مالك الحيوان استاذنه اقول له انا عندي صره هي صارت بالطريق كون انقلها من هالمكان الى هالمكان، لان جائز الحيوان ما يتحمل، جائز باللايق من عده، اذا لازم ارعاه واخذ اذن مالكه من ناحيه. من ناحيه ثانيه، مر النبي صلى الله عليه واله يوما من الايام على جماعه يتحدثون وهم ركوب على ظهور خيولهم، هذا واقف على فرسه وذاك واقف على فرسه ويحكون بديهم حديث طويل. قال النبي: لا تجعلوا مجالسكم ظهور حيواناتكم. هذا حيوان يتعب، انزل عنه واحكي قد ما تريد. زين، الان انت ممتطي ظهره وهذا يلهث من التعب، لا خفف عنه، هذا يحس بالالم مثلك، خفف عنه، اترك. زين، زياده على ذلك، رعايه هذا الحيوان يجب ان تتم بدون تعذيب للحيوان، يعني لا يجي واحد يعذب الحيوان بسبب او بدون ضربه، يعني يعتدي عليه بلا سبب، لان المفروض ان هذا يحس بالالم، يحس بالضربه. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. توفى واحد في قريه من القرى، اوحى الله الى النبي في تلك القريه ان يحضر جنازته. قال: يا رب، هذا رجل مستهتر معروف بالفجور وبالفسوق، انسان عرف بالانحطاط، ومثلي ما يناسب ان يمشي خلف جنازته، اوحى الله اليه يحضر جنازته. فحضر جنازته الى ان واراه ورجع، قال: يا رب، ما الامر الذي دعا لي ان احضر جنازة هذا؟ قال: انه رحم خلقا من خلقي فرحمته. كيف؟ هذا مر وجد كلبا عطشانا، هذا الكلب يدلي رأسه في البئر يشوف الماء ويشتاق الماء، بس الماء بعيد عنه ما يقدر ينزل، ويعرف اذا نزل ما يطلع مرة اخرى، فيروح ويرجع ما يرعه في الماء، عاطش. هذا السوى ما عنده انا حتى يمتح له به الماء، عمد الى ملابسه خلعها، ربط بعضها ببعض، دلاها بالبئر حتى امتلأت بالماء، عصرها في فمه مرة او مرتين حتى ارتوى الكلب وذهب. الله عز وجل يقول: انه رحم خلقا من خلقي فرحمته، احضر جنازته، لانه احنى على مخلوق من مخلوقاتي. فرعاية الحيوان في الواقع وعدم اذيته وعدم تعذيبه امر اخذه الشارع بعين الاعتبار، ولهذا نص الفقهاء على ان من اقتنى سنور، واحد عندنا اليوم فرد هوايات، اكو عند بعض الناس يقتني له سنور، يعني قط، وبعضهم يقتني له كلب يحطه بالبيت، واحد عنده هرة، واحد عنده كلب، واحد عنده اشكال. على كل حال، اذا اقتنى سنور فاكل فراخ الناس ضمن صاحب البيت، هذا اللي يقتني مقتني له كلب او مقتني له سنور يهد على الفراخ على الحيوانات الموجودة عند الناس يأكل منها، يضمن هذا، يضمن ثمنها، يعتبر اعتداء على هالحيوان، لازم يدفع ثمنه. انت اذا تمر مثلا على سبيل المثال، شوف رعاية الحيوان الى اي حد الفقهاء يراعوها، العلامة الحلي بالتحرير او غيره من فقهائنا يقول: اذا اراد الانسان ان يحتلب بقرة عنده لا ينهكها بالحلب. كيف يعني ينهكها بالحلب؟ يعني هاي البقرة عندها طفل، الطفل ينتظر ان ياكل من عدة من ثديها، بعد ما ياكل حشيش، بعده يعني بعد عايش على الرضاع، من تحلب البقرة كنت تترك له حصته من اللبن حتى يتغذى عليه. اذا انهكتها بالحلب، الحصة اللي تأخذها من اللبن وهي عائدة لطفل البقرة محرمة عليك. شايف؟ لان هذا المفروض قوته من هنا، هذا قوته الحيوان من ها هنا، من هالمصدر، من ثدي امه. اذا رعاية الحيوان هاي تعتبرها اسس كاملة، يعني تشريع كامل لجمعية حماية حقوق الحيوان في وقت كان الانسان، يعني الاسلام كان يشرع هذا في وقت كانت اكو مقاطع في فردون في فرنسا اكو بيها مصانع اقاموها اليهود. كانت هاي المصانع شنو مهمتها؟ مهمتها تجيبون الشراكسة البلغار هذول اللي الغلمان اللي ينهبوهم يستعملون ياهم الخصاء ويبيعوهم كخصيان يخدمون الناس. في وقت كان الرومان يتلذذون بتعذيب الناس، يهدون العبيد بعضهم على البعض، بعضهم يبقر بعض بطن الآخر، كل واحد نعم يبقر بطن الآخر أو يقتله، وذول الرومان يعاينون ويتلذذون في ذاك الوقت. وليش تستغرب يعني إلى الآن؟ إلى الآن تفضل الآن هاي المصارعة اللي الآن الدنيا تنقلب عليها بالتلفزيونات وفي المحلات العامة، اثنين واحد مثل البقرة ينطح الآخر إلى أن يموته، ما شنو معناها شنو ما أدري يعني، شنو فائدتها الهمجية هذه في القرن العشرين؟ شنو الفائدة منها؟ أي لون بيها من ألوان التقدم سوى أنها وحشية متحدرة من عصور الرومان إلى يومنا هذا؟ وإلا أرجوك شنو اللي ترتب عليه؟ شنو الفائدة بيها يعني؟ يعني واقعا فد منظر وحشي، واحد يكسر له خشم واحد أو يكسر يعني يقسل عين واحد أو يعتدي عليه، والله شنو هذا النجح بالملاكمة وصفقوا له وطوا جائزة، هذا فرد لون من ألوان غرس الوحشية في النفوس. يا ريت أكو عناية بالمخ بقدر ما يعتنون بهذا. حتى تشوف الجسد الآن الرياضيات كلها منصبة على الجسد، مهمتها تطوير الجسد. يا ريت أكو عناية لتطوير الروح، بدل ما عشرات الآلاف من الشباب يخلوهم واحد يكسر العمود الفقري مال الآخر، يا ريت يأخذوهم يروضوهم على حل المعادلات الرياضية التبلوجية العليا، حتى يعلموهم شلون يخدمون شعوبهم في تجزئة ذرة أو في عمل من أعمال الميكنة الحديثة. هاي لا ما يعلموها لهم، يعلموهم الملاكمة طبعا، طبيعي مؤامرة واضحة. الحقيقة أن هاللون من الأعمال كلها صرف إلى طاقات الشباب إلى ما 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 لا جدوى تحته أبدا. يا ريت أكو ترويض للمخ، ترويض لمعارف الإنسان، ترويض لروح الإنسان، ما يكون هذا الشيء. أعود إلى صلب الموضوع، الإسلام كان يشرع حقوق الحيوان في وقت الإنسان تهدر كرامته. إذن الآية الكريمة تأشر إشارة صريحة إلى رعاية الحيوان. هسه قد يسألني سائل يقول زين إذا كانت رعاية الحيوان يلحظها الشارع المقدس، إذا لماذا أباح لنا ذبح الحيوانات؟ ليش إحنا الآن نذبح الحيوان؟ شو التفت لهذه النقطة؟ ذبح الحيوان الآن هذا إنما أباحه الشارع المقدس لأسباب. السبب الأول أن سعادة الإنسان تتوقف على الحيوانات ومنتجاتها. كيف يعني؟ يعني الإنسان قطعا سيد الموجودات، الإنسان لأجله خلقت السماوات والأرض فهو سيد الموجودات. سعادة الإنسان تتوقف على قضايا منها استعمال الصوف، استعمال الوبر، واستعمال الصوف والوبر من الحيوان يحتاجه، استعمال جلد الحيوان منتجاته، استعمال لحوم الحيوان. لذلك الله عز وجل أباحنا أن نذبحها بقدر حاجتنا، أي من ناحية. من ناحية ثانية ورد في الحديث لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات، يعني لا تخلي جل همك أكل اللحوم ليل ونهار تسرف في ذبح الحيوان. اثنين، ثلاثة، أن الحيوانات لو لم يبح لنا الله عز وجل قتلها لزاحمتنا على الأرض حتى لا نجد شبرا من الأرض، لأن هاي تتكاثر الحيوانات بكثرة. نبالي حيوانات بعضها بها ولادات تتكاثر بكثرة، لو لم يعني يفسح لنا المجال بذبحها لزاحمتنا حتى على مكان الجلوس. شايف؟ لأن هاي تكاثرها يؤدي إلى نتائج مروعة. يعني صورا مثلا بالبحار، أفرض بالبحار تعرف السمكة لو قدر أن جميع ما ينفصل منها من خلايا يكون سمك لأصبح البحر في فترة قليلة ما تقدر تحصل منه شربة ماء. كذلك باقي الحيوانات، وأباحن بالمقدار، المقدار اللي بحاجة، يعني لنصل إلى حد الشرف ومع ذلك سيجينا خلال البحث أن الله عز وجل يعوضها عن هذا. إذن في واقع الأمر من باب تزاحم المهم والأهم. شلون يعني تزاحم المهم والأهم؟ يعني سعادة النوع الإنساني أهم من وجود الحيوان، فقدم الله سعادة النوع الإنساني على وجود الحيوان، فأباح لنا من لحوم الحيوانات ما يحقق لنا السعادة، هذا المعنى. ومع ذلك هو ما فرض علينا مو حكم شرعي إلزامي، لا، رخصة. أنت تريد تقول أنا ما أذي للحيوان، لا تأذي، أكلنا صير نباتي، ما في مانع، أكو نباتيين الآن عايشين. الإسلام ما يجبرك يقول لك تعال قوة كل لحم، لكن أعطاك هذه الرخصة وقال لك لا تجعل بطنك مقبرة للحيوان، تشتهي أنت أن تبقي للحيوان يبقي، إذا أنت إنساني ماكو مانع. الشاهية خلي الإنسان يخلص من شر الإنسان مو الحيوان. يا ريت الناس تخلص الآن من الجلادين، من القتل المتسترين بالألفاظ، يا ليت الإنسان يخلص مو الحيوان. تتصور الحديث النبوي الشريف يقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب أوداجه دما عبيطا إلى الله، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول له اسئل لهذا، مر جوعان هذا ذبحني حتى على أساس يعيش من لحمي، ما يخالف وجهه، أنت أبحت باعتبار وجوده أهم من وجودي، أبحت قتلي، ما في بأس، لكن هذا قتلني عبث طالع يتسلى يتلهى يقتل بالحيوانات، اسأل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول هذا اسأل ليش يهرق هالدم هذا بلا موجب. إذن في الواقع أن التشريع الإسلامي ألم الإلمام الكاملة ووضع الحدود الكاملة لرعاية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان يمتهن في أوروبا وفي غير أوروبا وتجري دماؤه كالأنهار. إذن الآية تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أمم خلقها الله تعيش العيشة الاجتماعية تتعاطف فيما بينها، زين، تحتاج إلى الرعاية، زين، زيادة على ذلك أن لها من جنسها أنبياء بدليل قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك يجون المفسرين عند تفسير قوله تبارك وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هذه يستدلون منها المفسرين على أن هذه النملة كانت نبيا للنمل. قال أن قال لك المحاورة اللي نقلوها المفسرين وهي محاورة طريفة، يقول المفسرون لما مر سليمان عليه السلام ومعه جيشه على الوادي الذي يشيل نمل تصدت هذه النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من هنا ايش نفهم؟ نفهم أن النمل إلى لغة وأن لغته مفهومة، عند مقاطع صوتية يتفاهم بها، أشبه شيء بمقاطع البرق. الآن كيف البرق إلى مقاطع معينة، كل مقطع يدل على حرف معين، هذا إلى مقاطع يتفاهم بعضه مع البعض الآخر. وكثير من علماء الحيوان عندهم نظريات في أن للحيوان لغة وادعوا أنهم فهموا هذه اللغة، موجودة الآن أكثر من عالم في حقل العلوم الحيوانية يدعي أنه يعرف لغة النمل ويعرف أن للنمل تفاهم، وهذه الظاهرة أعتقد واضحة شوية إذا يراقبها الإنسان. يعني أنت الآن إذا توقف على النمل تشوف أول ما توقع كسرة خبز، أول ما تأتي النملة هاي الرائد، النملة الرائد تيجي تشمها تعرف الطريق لها تنتهي إليها تشمها ثم ترجع راقبها، تعود ومن ورائها جماعة من النمل، تيجي ومن ورائها لفيف من النمل يمشي بشكل نظام يعني إلى أن ينتهي يتعاونون على حمل تلك الكسرة. ثم تقوم هذه النملة بفعاليات أحيانا تنوم على عقل، مثلا تيجي إلى الحبة، إذا نقلت الحبة تأخذها الحبة تدخرها في جوف الأرض، من تريد تدخر